ضمن برنامج نافذة على الحياة، أرحب بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة بعنوان البساطة إعادة تنظيم حياتنا. فأرجو أن نصغي جيدا إلى ما سيقوله القس تشارلي قسطة في هذا الموضوع الهام، ومدى ارتباطه بموضوع سلسلتنا الجديدة الشركة مع الله.
معظمنا لا يخطط مسبقا على نحو جيد وكاف على أساس جدول مدروس بغية ترك مكان للفراغ من أجل الراحة، فنحن دائما على عجلة من أمرنا، نحن معقدون، فكثيرا ما نشعر بأن الأمور حولنا معقدة لدرجة لا تحتمل، فيما الواقع أننا نحن المعقدون، ونحن ما نجعل من الأجواء أجواء مشنجة.
أحبائي، يسعى كل واحد منا إلى زيادة مقتنياته وامتلاك أكبر عدد ممكن من وسائل الراحة المتطورة لعصرنا، ظنا منا أننا بذلك نسهل حياتنا ونضيف عليها مسحة من البساطة والراحة وقدرا أكبر من السعادة والانشراح، فيما نحن بذلك نعقد حياتنا ونزيدها تلبيكا ونتخمها بالمسؤوليات والمتطلبات التي كنا في الماضي بغنى عنها. فنركض لنمسك بالسعادة والراحة والطمأنينة ونرى أن هذه كلها تركض أمامنا هاربة منا مهرولة بعيدا. فما هو الحل يا ترى؟ ما هو الحل وسط مجتمع تسيطر عليه الفوضى والضوضاء والتشويش؟ لنصغي إلى القس تشارلي قسطة وهو يسلط أضواء على موضوع البساطة بحسب ما ورد في الكتاب المقدس.
أحبائي، كتبت إحداهن تقول: تبحر إحدى السفن شرقا وتبحر أخرى غربا فيما تهب الرياح نفسها على الاثنتين معا. فالأشرعة لا الرياح هي التي تحدد اتجاهها وترسم طريقها. ربما رأى بعض منكم ذلك يحدث مرارا وتكرارا على شواطئ بلدانكم أو أنهرها، فمثلا نشاهد سفينة تبحر غربا فيما الرياح تهب شرقا، فمع أن الرياح ربما لا تتغير لكن الربان يعرف كيف يدير دفة السفينة، إذ إنه يستخدم الأشرعة ليشق طريقه حيث يشاء ويصل إلى الشاطئ الذي خطط أن يصل إليه مسبقا. إن هدفي هنا ليس أن أعلمكم الإبحار في مياه البحار والمحيطات، لكن كل همي هو أن نتعلم جميعا كيف نسير في مياه الحياة وعواصفها. لقد رأيت أشياء كثيرة تحصل مع أناس يمرون بضيق معين أو شدة ألمت بهم، فقد يحول أحدهم الضيق والألم والضعف وعدم المقدرة والإعاقة إلى مزيج رائع من العصارة المنعشة، فيما يحول آخر التجربة نفسها إلى مزيج من المرارة وفقدان الأمل بعد مرض عضال أو حادث أليم. لا شك أن بعضكم مستمعي مر في اختبارات مماثلة، فللبعض كانت تلك الاختبارات سببا للنمو والتقدم، ولآخرين سببا لفتح جروح لا تندمل وربما شللا نفسيا وعاطفيا. فقد يجد أحدهم العواصف العاتية حافزا للارتقاء والصعود عاليا والتحليق في الفضاء، وقد يجد آخر العواصف نفسها عذرا للنزول والسقوط. إذن فالعملية هي وضع الأشرعة وليست حالة الرياح، هذا ما يحدد مسارنا وما يرسم طريقنا. نحن بصدد دراسة لسلسلة الشركة مع الله، وكل ما أريد أن أفعله هو أن أنهض أذهانكم بالتذكرة أن نوع الانضباط الذي نتكلم عنه في هذه السلسلة لا يمكن أن يأتي على نحو طبيعي وسهل وآلي وبسرعة. إذن فأنا أشجعكم أن تعطوا نفوسكم وقتا، فأنت مستمعي لن تصبح في نهاية الأسبوع القادم مارتن لوثر آخر أو الأم تريزا أخرى بعد دخول نهاية العطلة الأسبوعية، ولكنك سوف تجد أن الأشياء التي سمعتها وسوف تسمعها أيضا تحتاج أن ترسو وتحط في مكان ما في حياتك، وأن تقبلها وأن تأخذها بعين الاعتبار، وأن تصارع وتكافح معها ومن أجلها، وأن تتكلم عنها وأن تدخلها حيز التنفيذ. ومع مرور الوقت وبنعمة الله، ما سمعته سوف يبدأ رحلته في ذهنك وعقلك ومن ثم في حياتك، وستكتشف إذ ذاك فيما تنظر إلى أشهر خلت أنك قد بدأت تتغير بالفعل، وأنك بدأت تعرف كيف تدير دفة سفينة حياتك باتجاه جديد. هذا كل ما أرجوه مستمعي لكل واحد منكم، ولكنني لا أخفي عليكم أننا لن نصل إلى هذه الجهة المقصودة ولا إلى شاطئ الشركة الحميمة مع الله من دون بعض الألم أحيانا. سوف أحاول أن أصف في دقائق معدودة نمط حياة الكثيرين في أيامنا هذه. أولا، معظمنا يقول نعم لأمور كثيرة في الوقت عينه، فنصبح منشغلين جدا لدرجة كبيرة. قال أحدهم جملة مفيدة مفادها: معظم نشاطاتنا اليوم هي مخدر رخيص نخدر به آلام حياتنا الفارغة، وذلك كله لأننا نقول نعم لأشياء كثيرة، فنحن منشغلين أكثر مما نحتاج أن نكون. إليكم الآن صفة جديدة لحياتنا: معظمنا لا يخطط مسبقا على نحو جيد وكاف على أساس جدول مدروس بغية ترك مكان للفراغ من أجل الراحة، فنحن دائما على عجلة من أمرنا. نحن معقدون، فكثيرا ما نشعر بأن الأمور حولنا معقدة لدرجة لا تحتمل، فيما الواقع أننا نحن المعقدون، ونحن ما نجعل من الأجواء أجواء مشنجة. أصدقائي، نحن نقوم بتعقيد حياتنا بأيدينا، ولا يمكن لأحد أن يكون سببا لذلك. فرفيقك لا يمكنه أن يعقد حياتك، مديرك لا يمكنه أن يفعل ذلك أيضا، فأنت وأنا نقوم بتعقيد حياتنا بأيدينا ولا أحد سوانا. ثالثا، معظمنا لديه أشياء كثيرة في طبقه لا يستطيع إنجازها في الوقت المحدد، مما يفقدنا لذة الشعور بإتمام العمل. إذن فنحن قلما نعرف كيف نتمتع بالإنجاز، لأننا لا نزال منشغلين في إتمام الذي ما يزال على الطبق. هناك حكمة رائعة في سفر الأمثال تقول: الشهوة الحاصلة تلذ النفس. فبهجة الإنجاز أحبائي غالبا ما تكون ضئيلة، لأننا ننجز أعمالنا بسرعة كبيرة لكي نستطيع أن ننتقل إلى ما تبقى وهو كثير. شيء آخر مهم يتغلغل داخل حياة الكثيرين منا، وهو أن كثيرين يرزحون تحت الديون المادية، فبدل أن نحرر نفوسنا من هذا الضغط نغرق فيه أكثر فأكثر. إن الدين هو سلاسل بأقفال كبيرة لا يمكن تكسيرها، والنتيجة أننا لم نعد نستطيع التمتع بما نمتلكه، لأننا مقيدون بقيود الديون التي تشد الخناق علينا يوما بعد يوم. حكمة أخرى من سفر الأمثال تقول: المقترض عبد للمقرض. قد نظن أن عالم التكنولوجيا والتطور الآلي سيخفف من تعقيدات حياتنا ويجعلها أكثر سهولة وأكثر بساطة، لكنني أقول لكم إننا كلما أقدمنا على تعقيد الأشياء كلما زدنا عليها ثقلا وكلما أصبحت أكثر تعقيدا. كتب الكاتب الروسي الكبير ألكسندر سولجينيتسن قائلا: لا تطارد الأشياء الوهمية، فكل ما كسبتموه على حساب أعصابكم سنة بعد سنة سيصادر منكم يوم يشتد الظلام الحالك، أي إننا سوف نخسره يوم الشدة والمحن. عيشوا بتفوق راسخ على الحياة، لا تخافوا من البلايا وسوء الحظ، ولا تتوقوا إلى السعادة، ففي النهاية كل الأمور متشابهة، فالمر لن يطول مدى الحياة، والحلو لن يملأ الوعاء إلى الفيض، يكفي إن كنتم لا تتجمدون في الشتاء، وإن كنتم لا تتضورون جوعا وعطشا، يكفي أن تكون أجسادكم معافاة سليمة تخلو من أي كسر، وأنكم تستطيعون السير على أقدامكم واستخدام أياديكم على نحو جيد، يكفي إن كنتم ترون بكلتا عيونكم وتسمعون بأذانكم، عندها لن تحسدوا أحدا. قال الفيلسوف الفرنسي ثورو: إننا نضيع حياتنا بالتفاصيل الصغيرة، فلنسعى إلى البساطة، إلى البساطة. أليست حياة الكثيرين منا مبعثرة بفعل التفاصيل التافهة؟ فلنبسط حياتنا إذن، ولنجعلها سهلة. والآن افتحوا كتبكم المقدسة على رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح 11، سأريكم ما الذي كان يخيف الرسول بولس. من الأمور الملفتة للنظر التي تستحق أن نلاحظها وندرسها بشغف هي مخاوف رجالات الله العظام في الكتاب المقدس. فنشير إلى الوقت الذي يقول فيه أحدهم: أنا خائف أو أنا مرتعب. أحيانا كثيرة تكون هذه المخاوف مستحقة القلق والاهتمام، وهنا سوف نرى واحدة من هذه المخاوف. إذن كورنثوس الثانية الأصحاح 11 والعدد الثاني: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. أحبائي، لا يوجد بالنسبة إلى العريس شيء أفضل من التأكد أن عروسه عذراء عفيفة وأنه ستربطه بها علاقة حميمة. لا يقول بولس: أنا أغار منكم، بل يقول: أنا أغار عليكم. وهنا يكمن الفرق، فأنتم الذين تمثلون العروس سيأتي العريس لأجلكم. وفي هذه الحالة أحبائي، العروس هي مؤمنو كورنثوس، أما في حالتنا نحن فالعروس هي مؤمنو القرن 21. من الطبيعي أن الذي عمل من أجل هذا الزواج يكون مهتما وقلقا بشأنه، ومن الطبيعي أن المؤسس الروحي لكنيسة كورنثوس قدم كثيرين للخلاص بمعرفة المسيح يسوع، هو الآن في وضع غيرة، لكنها غيرة على من عمل لأجلهم. العدد الثالث يقول: ولكنني أخاف. وهنا نصل إلى واحدة من مخاوف رجالات الله التي تستحق أن نتوقف عندها. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية، أي أخاف أنه كما أغوت الحية وتلاعبت وكذبت. بولس يقول: لكنني أخاف أنه كما أغوت الحية حواء بمكرها. هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. لاحظوا كيف ذهب الرسول في التاريخ الكتابي بعيدا إلى الوراء إلى سفر التكوين والأصحاح الثالث عندما قدمت الحية نفسها للمرأة الأولى، فقد جذبت انتباه حواء بجمالها لأن الحية لم تكن تزحف على بطنها بعد، وهذا كان قسما من اللعنة التي حلت بعد عصيان الإنسان بها أنها أصبحت تزحف على بطنها كل أيام حياتها. ولكن مهما كان وضع الحية، أكانت واقفة أم معلقة على الشجرة، كانت هناك لتربح حصتها وتكسب المعركة. حاولت أن تتودد إلى المرأة وحثتها على الأكل من الثمرة المحرمة وطمأنتها طمأنينة مزيفة أن ذلك سيعود بالخير عليها، ثم شجعتها أن تطعم زوجها. لقد أغوت الحية حواء لدرجة أن هذه الأخيرة صدقت كذبة كبيرة، وقد فعلت الحية كل ما فعلته بمكر وخداع. ولهذا يقول بولس: أخاف أنه كما حصل لذهن حواء يحصل لذهنكم أيها الكورنثيون، أخاف أن يشرد ذهنكم عن العلاقة الفردية المرتكزة على هذا الزواج، على العريس المسيح. والرسول لم يترك لنا مجالا للتساؤل عن هوية المغوي في ذلك الوقت، فالعدد الرابع يخبرنا: فإنه. فعندما نقرأ أحبائي في بداية العدد الكلمة فإنه، هذا يعني دعوني أفسر لكم، أو مثلا، أو هذا هو السبب. بولس يقول: أنا أخاف أن تضلوا، أن تفسد أذهانكم، أن تشردوا عن الطريق، فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. أخاف أن يغريكم أحد. كتب أحد مفسري العهد الجديد في هذا المجال قائلا: تمحور خوف الرسول حول إغواء الجماعة، فكما فعلت الحية وأغوت حواء بمكرها، هكذا يغوي المعلمون الفاسدون قلوب المؤمنين بوعودهم الكاذبة بأن الاستنارة الروحية ستكون المكافأة على عصيانهم وتخليهم عن الأمانة. أنا أخاف، يقول الرسول، أخاف عليكم من الإغواء والإغراء المقدم لكم بكثرة. ألا تعج مجتمعاتنا بالإغراءات والإغواءات والفساد؟ ألا يكثر في أيامنا المعلمون الفاسدون والماكرون؟ ألا تعرض علينا كل يوم تعاليم مغرضة ومضلة بهدف إبعادنا عن الله؟ ألا نقرأ كتبا تحاول أن ترمينا بعيدا عن التركيز على شركتنا بالمسيح؟ ألا نسمع أقوالا تحاول أن تثنينا عن الحق الكتابي المعلن لنا بوضوح؟ فالرسول يغار على الكورنثيين، والصورة الكلامية هنا هي صورة عرس. ففي تلك الأيام عندما تخطب إحداهن لعريس ما، كانت الخطوبة بمثابة التزام وارتباط شرعي لا يمكن فسخها إلا شرعيا. وإذا حصل خيانة ما من قبل الخطيبة، كانت العروس تعامل وكأنها متزوجة فعليا، وعليه كان يجب أن ترجم. فحال الخطوبة كانت حالة جدية. فأنت صديقي، نحن جميعا الذين قبلنا المسيح ربا ومخلصا، قد خطبنا للمسيح الذي لم نره بعد. لكن وعلى الرغم من ذلك، يقول بطرس الرسول في رسالته الأولى والأصحاح الأول والعدد الثامن: الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن، لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فنحن نتوقع قدومه، فعندما تخفت الأنوار وتنفخ الأبواق ويقوم الأموات بعدم فساد، نتلاقى به جميعنا، ذلك العريس المخطوب لنا، ذاك الذي انتظرناه وتقنى إلى رؤياه. يقول الرسول: أنا أخاف فعلا، أنا أغار عليكم، أخاف من أن تقادوا نحو الضلال والخطأ، أخاف من أن تشردوا عن ماذا أيها الرسول؟ اسمعوا الجواب: عن البساطة التي في المسيح. كتب أحدهم فيما يخص البساطة في المسيح، وبالمناسبة ستكون البساطة موضوعنا لهذا اليوم. كتب يقول: هذه العبارة تستوقفنا لأننا نادرا ما نجد في أيامنا هذه أي بساطة. كل شيء يبدو معقدا لدرجة كبيرة، فبماذا يجب أن أؤمن؟ ما هو الصواب؟ ما هو الخطأ؟ فقد تلاشت البساطة القديمة منا على كل أصعدة الحياة، لدرجة أن الكلمة بساطة قد استبدلت، وأظن أننا لم نعد ننعت أحدا بصفة البساطة تلك، لأن معناها لم يعد مرغوبا فيه. لنتوقف لحظة ونفكر في هذا. هل تحب أن تسمع أحدهم يقول: إنها امرأة بسيطة، أو إنه رجل بسيط؟ كانت هذه الكلمة فيما مضى نوعا من المدح، وتعني فيما تعنيه منضبط، مدرك طريقه، يحدد تحركاته في اتجاه واضح. لكن أين نحن اليوم من هذه الصفات؟ قال أحدهم واصفا الصفة بسيط: إنها لا تعني أن تكون إنسانا كاملا، هذا ليس المعنى الحقيقي الذي قصده العهد الجديد، فالبساطة تعني القلب الموحد، الشفافية. وفي الواقع إنها كرداء خال من أي غضن أو تجاعيد. إن كل رجالات الله العظام تحل بهذه الصفة، صفة البساطة، تماما كالأطفال الصغار. ألم يكن النبي إشعياء بسيطا، وكذلك الرسول بولس؟ ألم يكن جون بانيان بسيطا، وويليام كاري، وهدسون تايلر، ومودي وسواهم؟ ولذكرهم جميعا أحتاج إلى وقت، لكن هؤلاء جميعا كانوا يتمتعون بذكاء متقد وعقول مشرقة، لكن في الوقت عينه كانوا بسطاء مثل الأولاد الصغار في سيرهم مع الله. فبالإمكان أن يكون الإنسان قديسا من دون أن يتمتع بمؤهلات يركز عليها عالمنا اليوم بشكل كبير، لكنه لا يمكن أن يكون قديسا من دون بساطة الروح. هذا ما كان يتقد في قلب مارتن لوثر إبان زمن الإصلاح، عندما قال: لنتعمق بالله، قدموا لنا إنسانا فعالا متمسكا بالأسس والمبادئ، لكنه يتحلى ببساطة الإيمان في المسيح يسوع. يقول بولس: أنا أخاف أن تخسروا هذه البساطة التي في المخلص، أخاف أن تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. هذا يذكرني بما تأملنا فيه الأسبوع الفائت. فبعد مضي 30 سنة فترت محبة الأفسسيين، لذا كتب الرسول في نهاية رسالته لهم مشجعا إياهم أن يتمسكوا بتلك المحبة ويحافظوا عليها في عدم فساد. وفي عملية تقويم قام بها المسيح لتلك الكنيسة بعد 30 سنة قال: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أشياء كثيرة وقفت حاجزا بيننا. نعود أحبائي إلى الاقتباس الذي استهللت به حلقتنا هذه. تبحر إحدى السفن شرقا وتبحر أخرى غربا، فيما تهب الرياح نفسها على الاثنتين معا. فالأشرعة لا الرياح هي التي تحدد اتجاهها وترسم طريقها. ويأتي السؤال الآن، أين تتجه سفينتك؟ هل تتحرك نحو المياه المزبدة بالتعقيدات؟ اسمح لي أن أطرح عليك سؤالا آخر، هل سبق أن أغويت أو أغريت؟ هل أنت مرتبك ومشوش ترزح تحت الركام والضوضاء بحيث لا يوجد مكان في حياتك للشركة مع المسيح، ولا يوجد وقت كاف للصلاة؟
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34-3817 961-1-34-3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، كان الإنسان فيما مضى قوي البنية، قليل المشغوليات، خفيف الأثقال، يعيش ببساطة وعفوية بعيدا عن المتطلبات الكثيرة وحياة الكماليات. لذا نرى العجائز والكبار يتحسرون على تلك الأيام بقولهم: يا ريت أيام زمان ترجع. ونتساءل نحن لماذا؟ مع أن حياتنا الآن تبدو غاية في التطور والعلم والتكنولوجيا والاختراعات التي تسعى فيما تسعى إلى سعادة الإنسان ورغد العيش والتقدم نحو المعرفة بغية فتح آفاق جديدة، لكننا ننسى أننا نحصل كل هذا على حساب أوقاتنا وعائلاتنا وسعادتنا وحريتنا، حتى إننا لا نبقي مكانا للشركة مع الله خالقنا. إذن دعونا نصمم بعد سماعنا هذه الحلقة أن نبدأ من الآن برمي كل ثقل وكل معوق يقف في طريق علاقتنا بالله، ونسعى نحو حياة بسيطة بعيدة عن التعقيد والتشويش. ملتقانا أعزائي المستمعين في الحلقة القادمة بإذن الله مع الجزء الثاني من هذا الموضوع الهام، وإلى اللقاء.